الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب النظر إلى المخطوبة. يستحب، بين الحكم الشرعي رحمه الله أن النظر إلى المخطوبة مستحب لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما جاء في خبر الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة من الأنصار، أي طلبها للزواج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا الحديث أخرجه أبو داود. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى إذا رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها تزوجت. فهذا يدل على أن رؤية المرأة إذا أراد الشخص أن يخطبها أو أن يخطبها جائزة، سواء كانت تعلم أنه سيراها أو لا تعلم ذلك، لا فرق. واختلف العلماء فيما يجوز له رؤيته منها على مذاهب. فالبعض قال: الجائز من ذلك الوجه والكفان فقط. والبعض قال: يرى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين والشعر ونحو هذه الأشياء. والباب قال: النظر إليها كلها عورة وغير عورة، ينظر إلى كل شيء. واستبعد بعض أهل العلم هذا المذهب المخلوق. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين. لا نكاح إلا بولي، أي لا يصح النكاح إلا بولي وشاهدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا الحديث يدل على أن النكاح لا يصح إلا بولي. لماذا قلنا بهذا؟ لأن الأصل في النفي أن يعود على الحقيقة. الأصل في النفي أن يعود على الحقيقة، وأصل اللغة بأصل. فإذا قلت: لا خالق إلا الله، فلا وجود لخالق إلا الله سبحانه وتعالى. فالنفي هنا على أصله عائد إلى نفي حقيقة الشيء، يعني لا يوجد أحد يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، تمام؟ هذا أصل النفي. لكن إذا تعذر هذا الأصل انتقلنا إلى الصح، انتقلنا إلى نفي الصح. لماذا؟ لأنها أقرب شيء إلى الحقيقة. فإذا قلنا مثلا ها هنا: لا نكاح إلا بولي، هل ننفي الحقيقة؟ لا. لماذا؟ لأن من الجائز أن تزوج المرأة نفسها فتتزوج بنفسها، لكن هذا من الناحية الشرعية باطل غير صحيح. فالنفي هنا للحقيقة الشرعية، للحقيقة الشرعية، نفي للصحة. فهنا نقول: لا نكاح صحيح إلا بولي، لا نكاح صحيح إلا بولي. فإذا تعذر الحمل على الصحة ننتقل إلى ثالث وهو ماذا؟ الكمال. الكمال. لكن لا ننتقل إلى الكمال ونترك الصحة إلا إذا وجدت ماذا؟ قرينة تبين ذلك. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا فيه نفي للإيمان عن الزاني. نفي للإيمان عن الزاني. طيب، نفي الإيمان هذا أهو نفي للحقيقة؟ الحقيقة موجودة. نفي للصحة؟ الصحة موجودة، صحة الإيمان. إذا قلنا أنه نفي للصحة تعارض مع ماذا؟ أي نعم، أحسنت. تعارض مع حديث أبي ذر أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يسوق. قال: وإن زنى وإن سرق، إلى أن قال في النهاية: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنفه أبي ذر. دل ذلك على أن الزاني يدخل الجنة في نهاية أمره. إذا فنفي الإيمان عنه هنا نفي لماذا؟ نفي لكمال الإيمان الواجب. لكمال الإيمان الواجب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن النفي لا يأتي على نفي الكمال المستحب البتة. لا ينفي الله تبارك وتعالى العمل بناء على، أو يكون المعنى المراد من ذلك نفي الكمال المستحب البتة. إذا نفى العمل فإما أن ينفي صحته أو أن ينفي كماله الواجب. كماله الواجب. هذا من تبسطه كثيرا. الآن الشاهد عندنا في كلامنا هنا: لا نكاح إلا بولي. المقصود بالنكاح هنا المنفي هو الصحة، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. فإذا يدل ذلك على أن الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح. وشاهدين. وشاهدين. هناك قبل أن ننتقل للشاهدين هناك أدلة أخرى استدل بها العلماء على شرطية الولي في النكاح، منها قول الله تبارك وتعالى: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى. إلا لما كان لعضله معنى. العضل هو منع ولي المرأة التزويج، يمنع المرأة من التزويج يعني الولي. فلماذا ينهاه الله سبحانه وتعالى عن عضل المرأة، عن منعها من التزويج، إذا كان الزواج يصح من غير أمره؟ فلا ينهاه عن ذلك إلا ويكون له أمر، وأن الزواج لا يصح إلا بموافقته. وكذلك هناك حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه الأدلة كلها تدل على شرطية الولي في النكاح، وأن النكاح من غير ولي لا يصح، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال المؤلف: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين. الآن انتقل إلى مسألة الشهادة. هل وجود شاهدين في النكاح يشهدان عليه شرط في صحة النكاح أم لا؟ بناء على قول المؤلف نعم، لأنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وشاهدين. هذه الزيادة، زيادة وشاهدين، جاءت في نفس حديث لا نكاح إلا بولي. جاء في بعض الروايات: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وشاهدي عدل.
ولكن زيادة شاهدي عدل هذه لا تصح في أي من الروايات، والصحيح أنها ضعيفة. الصحيح فقط في الحديث لا نكاح إلا بولد. وقد اختلف العلماء في حكم الشهود في النكاح، بعضهم جعل ذلك شرطا كما ذهب إليه أو كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، والبعض جعل الشرط الإعلان وليس الشهود، مجرد أن يعلن النكاح يكون النكاح صحيحا حتى وإن لم يكن فيه شهود. والصحيح ما قاله ابن المنذر رحمه الله، قال: وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين في النكاح خبر إلا حديث مرسل عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين لا تقوم به الحجة، ولم يرفعه أكثرهم، يعني أكثر المحدثين الرواة الذين رووا الحديث. وقال: وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة، ولا حجة مع من أوجب الشاهدين عند عقد النكاح. قال: والدليل على صحة النكاح من غير شهود حديث أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، قال: ووقعت في سهمي دحية جارية جميلة، دحية الكلب في من نصيبه، جاءت جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دحية بسبعة أرؤس، يعني سبع رؤوس من العبيد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقل والسمن. قال: وقال الناس، هنا الشاهد لنا في الكلام، وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي ما زالت أمة عنده؟ فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: فعرفوا أنه تزوجها. قال ابن المنذر: ففي هذا الحديث إذ استدل من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تزويج صفية، هي هذه الجارية الجميلة التي ذكرت هي صفية، على تزويج صفية بالحجاب دليل على إجازة النكاح بغير شهود، أي أنهم لم يعلموا أنه تزوجها إلا بماذا؟ بالحجاب. ولو كان الشهود وجود الشهود في النكاح شرطا لا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على زواجه هذا، وعلم ذلك بالإشهاد. قال: وفي إنكاح أبي بكر للنبي عائشة دليل على ذلك، إذ لا نعلم بشيء من الأخبار أن شاهدا حضر عقد ذلك النكاح. هذا دليل آخر على صحة النكاح من غير شهود، وهو الذي نميل إليه بعدم وجود دليل يثبت وجوب أو شرطية الشهود. لا شك أن وجود الشهود أفضل أحسن، وإعلان النكاح أيضا أفضل وأحسن، لكن أن نجعل ذلك شرطا ونلزم به العباد هذا يحتاج إلى دليل قوي على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أو قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخرى، بقي أن نعلم من هو الولي المقصود في قول المؤلف لا نكاح إلا بولي، وهذا الوقت كان ينبغي أن نقدمه على الكلام في الشهود لكن نسينا. طيب، الولي هو من يتولى تزويج المرأة، هذا هو ولي النكاح، هو من يتولى تزويج المرأة. والأحق في ذلك أبوها، ثم وصيه في النكاح، أبوها ثم وصيه في النكاح، أي من أوصاه أبوها أن ينكحها، ثم جدها لأب، الجد اللي هو والد الأب، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسبا، ثم الحاكم. هكذا ترتيبه. ثم أقرب العصبة نسبا ثم الحاكم. ويشترط في الولي أن يكون ذكرا، الأنثى لا يصح أن تكون وليا، لأنها لا يصح أن تزوج نفسها، فغيرها من باب أولى. بالغا، عاقلا، مسلما، إذا كان كافرا لا ولاية له، لا ولاية له. نقل ابن المنذر رحمه الله الاتفاق على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. ولا يشترط أن يكون عدلا في دينه، الولي لا يشترط أن يكون عدلا في دينه، يكفي أن يكون أمينا على من يتولى أمرها. العدالة ليست بشرط على الصحيح من أقوالها. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون عاضلا، لا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون الولي عاضلا. إيش يعني العاضل؟ قلنا العضل هو منع ولي المرأة التزويج، منع الولي المرأة التزويج، المرأة التي هو ولي عليها، يمنعها من التزويج من كفء، إذا جاءها كفء منعها من أن تتزوج به، هذا يسمى عضل. فإذا كان الولي عاضلا، أي يمنع المرأة التزويج من كفء لها إذا طلبت الزواج، فهذا لا يكون له الحق في تزويجها، وترفع أمرها في القاضي، والقاضي يزوجها. فالعضل محرم لقول الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فإذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى من بعده، لأنه ظالم لم يصل الأمانة التي حملها. إذا لم يكن هناك أحد أهل لهذه الولاية، تحول إلى من؟ إلى القاضي فيزوجها. وإذا أبى أو منع وليها من تزويجها، أو منع حتى أولياءها الآخرين من تزويجها، تحول أمرها إلى القاضي وهو يزوجها، يتولى ذلك. وقال: أو غير مسلم. الآن: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون الولي عاضلا، أو أن يكون الولي غير مسلم، فلا يستحق الولاية في هذه الحال، لأنه كما ذكرنا لا ولاية للكافر على المسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عامة أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، ما جعل الله للكافرين على المؤمنين من سبيل. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. فالتوكيل لعقد النكاح جائز. توكيل كأن تقول لزيد من الناس: وكلتك أن تزوجني. ففي هذه الحالة يجوز له أن يزوجك. والبنت أيضا تقول لشخص مثلا: وكلتك أن تزوجني، فيزوجه. يجوز لكل واحد من الزوجين للذكر والأنثى أن يوكل لعقد النكاح من يقوم مقامه في العقد ولو واحدا. ولو وكل الزوج ووكلت المرأة شخصا واحدا، يزوج الرجل للمرأة وهو واحد، موكل عن الرجل وموكل عن المرأة. يعني ولو كان الموكل من الطرفين شخص واحد جاز هذا التوكيل. دليله حديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ونكاح المتعة منسوخ. نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، الزواج إلى أجل، أي إلى وقت محدد. وكان في بداية الإسلام جائزا، ثم نسخ، ثم جوز، ثم نسخ إلى يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم من حديث سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، في رواية إلى أجل، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا الحديث صحيح مسلم، والشاهد قوله: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فهو محرم تحريما تاما إلى قيام الساعة، فلا رجعة في تحريمه. وهذا واضح، وقد استقر الإجماع على تحريمه إلا الرافضة، وصار علما على الرافضة هذا الفعل. قال المؤلف رحمه الله: والتحليل حرام. التحليل وأن يتزوج الرجل المرأة لا رغبة فيها، ولكن ليحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا وصارت محرمة عليه بتطليقه لها ثلاثة مرات. فالرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات تحرم عليه حتى ينكحها زوجا آخر، ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها، يعني بأن ينكحها نكاح رغبة ويجامعها ثم يطلقها، ثم بعد ذلك تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثة. من أساليب التحايل على هذا الحكم أن يأتي رجل يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها من أجل أن تحل لزوجها الأول. فهنا قد أغلق هذا الباب تماما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يتزوجها نكاح رغبة ويجامعها. نعم، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل يعني الذي تزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول، والمحلل له الذي هو الزوج الأول، طبعا إذا كان بتوافق بينهما. هذا النكاح نكاح باطل. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الشغار، أي ويحرم أيضا نكاح الشغار، وهو كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار جاء في تتمة الحديث، لكن هذا التفسير من تفسير نافع. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، اتفق عليه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. هذا من تفسيري، أو هذا التفسير جاء في حديث أبي هريرة. هذا نكاح باطل عند جمهور العلماء. وضحت صورة الشغار الآن؟ زيد وعمر، زيد عنده بنت وعمر عنده بنت. يأتي زيد لعمر ويقول له: زوجني بنتك من أجل أن أزوجك ابنتي. هذا شرط، أن لا أزوجك ابنتي حتى أزوجك تزوجني ابنتك. ولا يسميان بينهما مهرا، فيكون مهر البنات ما هو؟ البضع. بضع الأولى هو مهر الثانية، وبضع الثانية هو مهر الأولى. من المنتفع بهذا المهر؟ الأولياء. الأولياء والمهر حق لمن؟ هذه البنت، البنت التي ستتزوج، المهر من حقه. فهذان جعلا المهر من حقهما هم، وانتفعاهم بماذا؟ بالمهر. فلذلك كان هذا النكاح باطلا، وفيه ظلم للنساء. فشرطه أن يسمي كل واحد منهما مهرا للبنت التي يريد أن يتزوجها، وأن يكون النكاح حاصل برغبة البنات ولا غصب فيه ولا إجبار. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. قال صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. أحق الشروط بتحقيقه هو ما استحللتم به الفروج. فأي شرط تشترطه المرأة على زوجها، وأي شرط يشترطه الزوج على زوجته، وجب على كل منهما أن يتقيد بالشرط الذي اشترطه. لكن الشرط معتبر ليس بعد النكاح، إما في وقت النكاح العقد أو قبل العقد. أما بعد العقد خلاص انتهى الأمر، ما عاد في شروط. الشروط المعتبرة هي وقت العقد أو قبل العقد. إذا اتفقا واشترطا على شرط ما، فهنا يجب على الزوجين أن يوفيا بالشروط. إلا إذا كان الشرط يحرم حلالا أو يحل حرام، كأن تشترط المرأة أن يطلق الرجل زوجته، هذا الشرط شرط باطل، ولا يجوز للرجل أن يمضيه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها، اتفق عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرط، فصار شرطا محرما فلا يجوز أن يوفى به. وأن كان تشترط المرأة أيضا أن لا يجامعها زوجها، هذا أيضا الشرط باطل لأنه مناقض لمقتضى العقد. العقد أصلا قائم، مقتضى عقد النكاح هو الجماع، فإذا اشترطته المرأة يكون الشرط باطلا. ولها أن تشترط ألا يتزوج عليها، هذا من حقها، إنه أمر مباح ليتزوج ثانية وثالثة، فإذا اشترطته فلها شرطها، ويجب عليه أن يتقيد بذلك إذا وافق. وألا يخرجها من بلدها مثلا، كذلك إذا اشترطت أن يتزوج وألا تخرج من هذه البلد ولا تسافر، قال لها لك شرط، لا يجب عليه أن يتقيد بذلك أيضا. طيب، فإذا لم يوف بالشرط يكون آثما، وتكون لها الحق في الفسخ، لها الحق أن تفسخ النكاح، فإذا شاءت فسخت وإذا شاءت أن تتنازل تنازل، لكنه يكون آثما على عدم وفائه بشرطه، لأن الوفاء بالشرط واجب إذا لم يكن شرطا محرما. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الموضوع القادم موضوع مهم جدا، وتنوي التركيز ونرجع إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب النظر إلى المخطوبة. يستحب، بين الحكم الشرعي رحمه الله أن النظر إلى المخطوبة مستحب، حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما جاء في خبر الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة من الأنصار، أي طلبها للزواج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأته فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا الحديث أخرجه أبو داود. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى إذا رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها تزوجت. فهذا يدل على أن رؤية المرأة إذا أراد الشخص أن يخطبها أو أن يخطبها جائزة، سواء كانت تعلم أنه سيراها أو لا تعلم ذلك لا فرق. واختلف العلماء فيما يجوز له رؤيته منها على مذاهب، فالبعض قال: الجائز من ذلك الوجه والكفان فقط، والبعض قال: يرى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين والشعر ونحو هذه الأشياء. والباب قال: النظر إليها كلها عورة وغير عورة، ينظر إلى كل شيء. واستبعد بعض أهل العلم هذا المذهب الأخير. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين. لا نكاح إلا بولي، أي لا يصح النكاح إلا بولي وشاهدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا الحديث يدل على أن النكاح لا يصح إلا بولي. لماذا قلنا بهذا؟ لأن الأصل في النفي أن يعود على الحقيقة. الأصل في النفي أن يعود على الحقيقة، وأصل اللغة بأصل. فإذا قلت لا خالق إلا الله، فلا وجود لخالق إلا الله سبحانه وتعالى. فالنفي هنا على أصله عائد إلى نفي حقيقة الشيء، يعني لا يوجد أحد يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، تمام؟ هذا أصل النفي. لكن إذا تعذر هذا الأصل انتقلنا إلى الصحة، انتقلنا إلى نفي الصحة. لماذا؟ لأنها أقرب شيء إلى الحقيقة. فإذا قلنا مثلا هنا لا نكاح إلا بولي، هل ننفي الحقيقة؟ لا. لماذا؟ لأن من الجائز أن تزوج المرأة نفسها فتتزوج بنفسها، لكن هذا من الناحية الشرعية باطل غير صحيح. فالنفي هنا للحقيقة الشرعية، للحقيقة الشرعية نفي للصحة. فهنا نقول لا نكاح صحيح إلا بولي، لا نكاح صحيح إلا بولي. فإذا تعذر الحمل على الصحة ننتقل إلى ثالث، وهو ماذا؟ الكمال. الكمال، لكن لا ننتقل إلى الكمال ونترك الصحة إلا إذا وجدت ماذا؟ قرينة تبين ذلك. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا فيه نفي للإيمان عن الزاني، نفي للإيمان عن الزاني. طيب أنفي الإيمان هذا أهو نفي للحقيقة؟ الحقيقة موجودة. نفي للصحة؟ الصحة موجودة، صحة الإيمان. إذا قلنا أنه نفي للصحة تعارض مع ماذا؟ أين أحسن تعارض مع حديث أبي ذر أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يسوق، قال وإن زنى وإن سرق إلى أن قال في النهاية وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنفه أبي ذر، دل ذلك على أن الزاني يدخل الجنة في نهاية أمره. إذن فنفي الإيمان عنه هنا نفي لماذا؟ نفي لكمال الإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النفي لا يأتي على نفي الكمال المستحب البتة. لا ينفي الله تبارك وتعالى العمل بناء على، أو يكون المعنى المراد من ذلك نفي الكمال المستحب البتة. إذا نفى العمل فإما أن ينفي صحته أو أن ينفي كماله الواجب، كماله الواجب. هذا المصطلح كثيرا. الآن الشاهد عندنا في كلامنا هنا لا نكاح إلا بولي، المقصود بالنكاح هنا المنفي هو الصحة، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. فإذا يدل ذلك على أن الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح. وشاهدين، وشاهدين هناك. قبل أن ننتقل للشاهدين هناك أدلة أخرى استدل بها العلماء على شرطية الولي في النكاح، منها قول الله تبارك وتعالى فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. قال الإمام الشافعي رحمه الله هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، إلا لما كان لعضله معنى. العضل هو منع ولي المرأة التزويج، يمنع المرأة من التزويج يعني الولي. فلماذا ينهاه الله سبحانه وتعالى عن عطل المرأة عن منعها من التزويج إذا كان الزواج يصح من غير أمره؟ فلا ينهاه عن ذلك إلا ويكون له أمر، وأن الزواج لا يصح إلا بموافقته. وكذلك هناك حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه الأدلة كلها تدل على شرطية الولي في النكاح، وأن النكاح من غير ولي لا يصح، وهذا مثل جمهور العلماء. قال المؤلف: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين. الآن انتقل إلى مسألة الشهادة، هل وجود شاهدين في النكاح يشهدان عليه شرط في صحة النكاح أم لا؟ بناء على قول المؤلف نعم، لأنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين وشاهدين. هذه الزيادة، زيادة وشاهدين، جاءت في نفس حديث لا نكاح إلا بولي، جاء في بعض الروايات لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل، وشاهدين عدل، ولكن زيادة وشاهدين عدل هذه لا تصح في أي من الروايات، والصحيح أنها ضعيفة، الصحيح فقط في الحديث لا نكاح إلا بولي. وقد اختلف العلماء في حكم الشهود في النكاح، بعضهم جعل ذلك شرطا كما ذهب إليه أو كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، والبعض جعل الشرط الإعلان وليس الشهود، مجرد أن يعلن النكاح يكون النكاح صحيحا حتى وإن لم يكن فيه شهود. والصحيح ما قاله ابن المنذر رحمه الله، قال: وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين في النكاح خبر إلا حديث مرسل عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين لا تقوم به الحجة، ولم يرفعه أكثرهم، يعني أكثر المحدثين الرواة الذين رووا الحديث. وقال: وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة، ولا حجة مع من أوجب الشاهدين عند عقد النكاح. قال: والدليل على صحة النكاح من غير شهود حديث أنس قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، قال: ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، دحية الكلب من نصيبه جاءت جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دحية بسبعة أرؤس، يعني سبع رؤوس من العبيد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقل والسمن. قال: وقال الناس، هنا الشاهد لنا في الكلام، وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي ما زالت أما عنده؟ فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: فعرفوا أنه تزوجها. قال ابن المنذر: ففي هذا الحديث إذ استدل من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تزويج صفية، هي هذه الجارية الجميلة التي ذكرت، هي صفية، على تزويج صفية بالحجاب دليل على إجازة النكاح بغير شهود، أي أنه لم يعلم أنه تزوجها إلا بماذا؟ بالحجاب. ولو كان الشهود وجود الشهود في النكاح شرطا لا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على زواجه هذا وعلم ذلك بالإشهاد. قال: وفي إنكاح أبي بكر للنبي عائشة دليل على ذلك، إلا نعلم في شيء من الأخبار أن شاهدا حضر عقد ذلك النكاح. هذا دليل آخر على صحة النكاح من غير شهود، وهو الذي نميل إليه لعدم وجود دليل يثبت وجوب أو شرطية الشهود. لا شك أن وجود الشهود أفضل أحسن، وإعلان النكاح أيضا أفضل وأحسن، لكن أن نجعل ذلك شرطا ونلزم به العباد هذا يحتاج إلى دليل قوي على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أو قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخرى، بقي أن نعلم من هو الولي المقصود في قول المؤلف لا نكاح إلا بولي، وهذا الخط كان ينبغي أن نقدمه على الكلام في الشهود لكن نسينا. طيب، الولي هو من يتولى تزويج المرأة، هذا هو ولي النكاح، هو من يتولى تزويج المرأة. والأحق في ذلك أبوها، ثم وصيه في النكاح، أبوها ثم وصيه في النكاح، أي من أوصاه أبوها أن ينكحها، ثم جدها لأبي، الجد اللي هو والد الأب، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسبا، ثم الحاكم. هكذا ترتيبه. ثم أقرب العصبة نسبا ثم الحاكم. ويشترط في الولي أن يكون ذكرا، الأنثى لا يصح أن تكون وليا، لأنها لا يصح أن تزوج نفسها، فغيرها من باب أولى. بالغا عاقلا مسلما، إذا كان كافرا لا ولاية له، لا ولاية له. نقل ابن المنذر رحمه الله الاتفاق على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلم، وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. ولا يشترط أن يكون عدلا في دينه، الولي لا يشترط أن يكون عدلا في دينه، يكفي أن يكون أمينا على من يتولى أمرها. العدالة ليست بشرط على الصحيح من أقوالها. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون عاضلا، لا نكاح إلا بولي وشاهدين، إلا أن يكون الولي عاضلا. إيش يعني العاضل؟ قلنا العضل هو منع ولي المرأة التزويج، منع الولي المرأة التزويج، المرأة التي هو ولي عليها، يمنعها من التزويج من كفء، إذا جاءها كفء منعها من أن تتزوج به، هذا يسمى عضل. فإذا كان الولي عاضلا أي يمنع المرأة التزويج من بؤ لها إذا طلبت الزواج فهذا لا يكون له الحق في تزويجها وترفع أمرها للقاضي والقاضي يزوجها. فالعضل محرم لقول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فإن عضل الولي انتقلت الولاية إلى من بعده لأنه ظالم لم يصل الأمانة التي حمله. إذا لم يكن هناك أحد أهل لهذه الولاية تحول إلى من؟ إلى القاضي فيزوجها. وإذا أبى أو منع وليها من تزويجها أو منع حتى أولياءها الآخرين من تزويجها تحول أمرها إلى القاضي وهو يزوجها يتولى ذلك. وقال أو غير مسلم الآن ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون الولي عاضلا أو أن يكون الولي غير مسلم فلا يستحق الولاية في هذه الحال لأنه كما ذكرنا لا ولاية للكافر على المسلم. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع عامة أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين من سبيل. قال المؤلف رحمه الله ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. فالتوكيل لعقد النكاح جائز. توكيل كأن تقول لزيد من الناس وكلتك أن تزوجني ففي هذه الحالة يجوز له أن يزوجك. والبنت أيضا تقول لشخص مثلا وكلتك أن تزوجني فيزوجه. يجوز لكل واحد من الزوجين للذكر والأنثى أن يوكل لعقد النكاح من يقوم مقامه في العقد ولو واحدا. ولو وكل الزوج ووكلت المرأة شخصا واحدا يزوج الرجل للمرأة وهو واحد موكل عن الرجل وموكل عن المرأة. يعني ولو كان الموكل من الطرفين شخص واحد جاز هذا التوكيل. دليله حديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فصل ونكاح المتعة منسوخ. نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، الزواج إلى أجل أي إلى وقت محدد. وكان في بداية الإسلام جائزا ثم نسخ ثم جوز ثم نسخ إلى يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم من حديث سبر الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء في رواية إلى أجل وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا الحديث في صحيح مسلم والشاهد قوله وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فهو محرم تحريما تاما إلى قيام الساعة، فلا رجعة في تحريمه. وهذا واضح، وقد استقر الإجماع على تحريمه إلا الرافضة، وصار علما على الرافضة هذا الفعل. قال المؤلف رحمه الله: والتحليل حرام. التحليل وأن يتزوج الرجل المرأة لا رغبة فيها، ولكن ليحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا وصارت محرمة عليه بتطليقه لها ثلاثة مرات. الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات تحرم عليه حتى ينكحها زوجا آخر ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها، يعني بأن ينكحها نكاح رغبة ويجامعها ثم يطلقها، ثم بعد ذلك تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثة. من أساليب التحايل على هذا الحكم أن يأتي رجل يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها من أجل أن تحل لزوجها الأول. فهنا قد أغلق هذا الباب تماما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني حتى يتزوجها نكاح رغبة ويجامعها. نعم، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل يعني الذي تزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول، والمحلل له الذي هو الزوج الأول، طبعا إذا كان بتوافق بينهما. هذا النكاح نكاح باطل. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الشغار، أي ويحرم أيضا نكاح الشغار، وهو كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار جاء في تتمة الحديث، لكن هذا التفسير من تفسير نافع. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، اتفق عليه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. هذا من تفسيري، أو هذا التفسير جاء في حديث أبي هريرة. هذا نكاح باطل عند جمهور العلماء. وضحت صورة الشغار الآن؟ زيد وعمر، زيد عنده بنت وعمر عنده بنت. يأتي زيد لعمر ويقول له: زوجني بنتك من أجل أن أزوجك ابنتي. هذا شرط، لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك. ولا يسميان بينهما مهرا، فيكون مهر البنات ما هو؟ البضع. بضع الأولى هو مهر الثانية، وبضع الثانية هو مهر الأولى. من المنتفع بهذا المهر؟ الأولياء. الأولياء، والمهر حق لمن؟ هذه البنت، البنت التي ستتزوج، المهر من حقه. فهذان جعلا المهر من حقهما هم، وانتفعاهم بماذا؟ بالمهر. فلذلك كان هذا النكاح باطلا، وفيه ظلم للنساء. فشرطه أن يسمي كل واحد منهما مهرا للبنت التي يريد أن يتزوجها، وأن يكون النكاح حاصل برغبة البنات ولا غصب فيه ولا إجبار. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. قال صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. فأحق الشروط بتحقيقه هو ما استحللت به الفروج. فأي شرط تشترطه المرأة على زوجها وأي شرط يشترطه الزوج على زوجته وجب على كل منهما أن يتقيد بالشرط الذي اشترط. لا، لكن الشرط معتبر ليس بعد النكاح، إما في وقت النكاح العقد أو قبل العقد. أما بعد العقد خلاص انتهى الأمر، ما عاد في شروط. الشروط المعتبرة هي وقت العقد أو قبل العقد. إذا اتفقا واشترطا على شرط ما فهنا يجب على الزوجين أن يوفيا بالشروط. إلا إذا كان الشرط يحرم حلالا أو يحل حراما، كأن تشترط المرأة أن يطلق الرجل زوجته، هذا الشرط شرط باطل ولا يجوز للرجل أن يمضيه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. اتفق عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرط، فصار شرطا محرما فلا يجوز أن يوفى به. وأن كان تشترط المرأة أيضا أن لا يجامعها زوجها، هذا أيضا الشرط باطل لأنه مناقض لمقتضى العقد. العقد أصلا قائم، مقتضى عقد النكاح هو الجماع، فإذا اشترطته المرأة يكون الشرط باطلا. ولها أن تشترط ألا يتزوج عليها، هذا من حقها، إنه أمر مباح ليتزوج ثانية وثالثة، فإذا اشترطته فلها شرطها ويجب عليه أن يتقيد بذلك إذا وافق. وألا يخرجها من بلدها مثلا، كذلك إذا اشترطت أن يتزوج وألا تخرج من هذه البلد ولا تسافر، قال لها لك لك شرط، لا يجب عليه أن يتقيد بذلك أيضا. طيب، فإذا لم يوفي بالشرط يكون آثما وتكون لها الحق في الفسخ، لها الحق أن تفسخ النكاح، فإذا شاءت فسخت وإذا شاءت أن تتنازل تنازل، لكنه يكون آثما على عدم وفائه بشرطه، لأن الوفاء بالشرط واجب إذا لم يكن شرطا محرما. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الموضوع القادم موضوع مهم جدا، وأحتاج إلى تركيز ونرجع إلى الفصل القادم.